السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نبدأ دروسنا في هذا المسجد المبارك ومع إخواننا المباركين إن شاء الله عز وجل، وسنشرع مستعينين بالله عز وجل بالقراءة في ثلاثة كتب وعنوانها كالتالي: أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وسنستغرق ساعة كاملة بالقراءة في هذا الكتاب، وبعد ذلك نقرأ في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وهو في الفقه العملي، وبعد ذلك نقرأ في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. والكتب إن شاء الله موجودة ومتوفرة، ولكن لنا شرط، والمؤمنون على شروطهم أو عند شروطهم، وهو من أخذ منا كتابا نشترط عليه أن يحضر معنا الكتاب كله، ولا نحل له أن يتخلف إلا بعذر، أما أن يأخذ الكتاب وينصرف ولا يرجع فلن نجعله في حل أمام الله. ومسألة البيع والشراء للكتب عندنا مرفوضة، ونبتغي الأجر من الله عز وجل. نبدأ إن شاء الله من صحيفة 5 في كتاب أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في البداية وقبل أن نشرع في المقصود من هذه الرسالة، هذه مقدمة عن أصل الدين وهو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أولا: وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. كما تعلمون إخواني ولا يخفى عليكم أن هناك فرق كبير بين دراسة العلوم الشرعية وبين الوعظ والإرشاد وبين القصص، فرق كبير، ولابد أن يتضح هذا الفرق بين عند طالب العلم حتى لا يختلط عليه الأمر. فكون أننا ندرس دراسة أكاديمية بكتب هذا شيء، والوعظ والإرشاد شيء آخر. وعليه ونحن نتدارس لك، بل يجب عليك ألا تكتب كلاما أو تعتقد دون أن تكون على قدم راسخة فيما كتبته أو فيما اعتقدته. ولك كما تريد أن تناقش وأن تراجع وأن ترد وأن تعترض، كل هذا لك، لأننا نتضارس، مش قضية وعظ أتيت أذكرك عن الموت أو عن عذاب القبر أو عن الحساب أو غير ذلك لأرقق قلبك لتستقيم على الشرع. لا يا أخوان، دراسة العلوم الشرعية شأنها، بل إن شئت تقول دراسة العلوم الكونية شأنها شأن دراسة العلوم الشرعية، يعني دقة متناهية وبحث ونظر وتدقيق وعمق فكر فيما يقال لك. والله عز وجل حباك عقلا، ولا شك أن عندك موروث ثقافي في العلوم الشرعية لا ندري عن حجمه، ولكن لعله يكون كبيرا أو صغيرا، الله أعلم بحالك. وبناء على ذلك حينما نقرع مسامعك بكلام، من المحتمل أن يكون هذا الكلام عندك مثله أو عندك عكسه، والحق لا يتعدد، الحق واحد. فإذا ألقيت على مسامعك معلومة عقدية أو معلومة فقهية أصبح لزاما عليك، إن كنت تعتقد أن الحق بخلاف ما سمعت يجب عليك النصح. يعني هب أنني قررت لك مسألة في الفقه العملي كالوضوء من لحم الإبل أو كعدم الاعتداد بطلاق الحائض إلى غير ذلك من المسائل الفقهية العملية، وأنت ترى أن الحق على خلاف ما سمعت، كون أنك تسكت تؤخذ عليك. تفضل. لا، في لحظة، احنا في دراسة، ما احناش في وعظ وإرشاد معي، لأن الهدف كله ايه من الدراسة؟ أن نستوعب الشرع كما أنزله ربنا على النبي محمد. والمسائل الخلافية خلافية، والمسائل العقدية اللي القول فيها قول واحد تبقى واضحة عندنا، واخد بالك؟ وهذا إن شاء الله سيتضح من ثنايا الدراسة بعد أن نعرف على نقف على أنواع الخلاف وعلى فقه الخلاف كما سوف يأتينا إن شاء الله. يبقى أصبح حينما أقرر لك مسألة عقدية أو في الفقه العملي وسمعت مني غير ما تعتقد، أو ذكرت لك أنا قولا راجحا وأنت تعتقد أنه ليس براجح، يبقى في هذه الحالة لابد أن نتوقف لنرى لعل المسألة خلافية، وما هو راجح عندك لاعتبارات معينة مرجوح عندي لاعتبارات معينة. يبقى في هذه الحالة تتسع الصدور في مثل هذه المسائل ونسير متقدمين في بقية العلوم. أما في المسائل العقدية فما تعلمناه ونعتقد، وإن شاء الله نثبت عليه ما عندنا في شريعة الإسلام مسألة عقدية القول فيها قولان، كان مش موجود مطلقا أبدا، ومن قال غير ذلك فليعلمنا. مسائل عقدية في شريعة الإسلام أو الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة القول فيها قول واحد، ومن خالف في قول من هذه الأقوال بعد العلم وعدم الإكراه وبعد الاختيار وعدم التأويل فلا نشك في أنه مبتدع بعينه، مبتدع بعينه. أيضا الله يبارك فيكم، طلب العلم الشرعي بالذات يحتاج إلى صبر، واسرح بخيالك في مسألة الصبر كما تريد. لذلك قيل العامر بن عبد الله الشعبي وهو من نظائر سعيد بن جبير، وعامر بن عبد الله إمام وكان على علم جم، يعني لا يقل عن سعيد بن جبير، قيل له يا عامر كيف حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. تاني، بما حصلت هذا العلم؟ قال بنفي الاعتماد، يعني ما اعتمدش على اخويا وما اعتمدش ان الاخ يعمل لي البحث، طب وانا فين؟ بنفي الاعتماد والسير في البلاد، البحث والجلي وراء اهل العلم اهل السنة ليأخذ ما عندهم من العلم. وبكور كبكور الغراب في المسند وغيره من حديث صخر بن وذاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، والمعني بالتبكير أي بعد الفجر بعد أن تفرغ من الصلاة والذكر تشرع في أعمالك، هذا فيه بركة عجيبة. ثم قال وصبر كصبر الحمار، ولا بأس أبدا من أن يتشبه الإنسان بالخصال المحمودة ولو كانت في المخلوقات الغير محمودة، لا بأس. كصبر وصبر كصبر الحمار، فثبت أن الحمار من أشد الحيوانات صبرا على تحمل المشاق وعلى الجوع وعلى العطش. يبقى مسألة احنا بنطلب علم شرعي صبر لازم، مسألة تنظر لطول المدة هذا أول خطوة في طريق الفشل. يعني لو نظرت لطول المدة وقلت إلى متى نطلب العلم أو سأجعل نفسي مدة معينة وبعد ذلك أنقطع، الكلام ده أخواننا مش موجود عند سلفنا الصالح ولا يعرفونه. ولما قيل للإمام أحمد نضر الله وجه إلى متى تطلب العلم، قال من المهدي إلى اللحدي. ولما خرج بقي بن مخلد الأندلسي صاحب المسند العجيب في طلب العلم، خرج وطلب العلم في رحلتين. الرحلة الأولى كانت 15 سنة، والرحلة الثانية كانت 20 سنة. يعني خرج في طلب العلم رحلتين لمدة 35 سنة. وفي المرة الأخيرة لما التقى مع الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل كان الإمام يدنيه ويقول هذا حقا هو طالب العلم. يعني بعد 35 سنة طلب استحق لقب طالب العلم. بمسألة الصبر في طلب العلم لابد أن تراعيها دائما. ومن أجل هذا من مآثر الشيخ المبارك شيخ الإسلام في زمانه بلا نزاع علامة ابن باز رحمة الله عليه، تتلمذ على يد شيخه المبارك الشيخ محمد ابن إبراهيم لمدة 20 سنة كان كظله. وبعد أن افترق في المناصب الشرعية كان على اتصال به حتى مات الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله. لذلك خذها من أخيك، إياك أن تقطع الصلة بينك وبين أهل العلم الأكابر، إياك، أخطر شيء مهما أتيت، حتى لو ظننت أنك أصبحت أكثر منهم علما. فيه يا أخوانا الله يبارك فيكم أمور في الشريعة ما يحصلها طالب العلم إلا بالخبرة، والخبرة معناها مرور الزمن، ودي مش في إيدك. يبقى أن يأتي عليك مرحلة من المراحل تستغني عن الاتصال بأهل العلم من هم أعلى منك كعبا، وتقتصر على ما عندك، ده كما يقول العم أول مسمار في نعشك. ومن أجل هذا لابد أن تكون على اتصال وثيق، ولابد أن تكون على لقاءات مستمرة مع إخوانك أهل العلم الذين هم أكبر منك، أعني في العلم وفي الحشمة والخبرة والدربة. لما يا أخوانا؟ لأن تقلبات الحياة وكثرة الفتن والشبهات التي تثار ممكن تؤثر فيك مهما أتيت، ولن ينجيك الله عز وجل من هذه الأمور إلا بأن يجعل لأهل العلم الراسخين سبب في نجاتك. مسألة الصلة تنقطع بينك وتغلق على نفسك وتبدأ تحصل عن طريق الكتب أو الشبكة العنكبوتية أو غير ذلك من الهوس الذي نسمعه، لا يا أخوان، هذا خطأ محض، خطأ كبير جدا يقع فيه طالب العلم. ودايما دائما كما رأينا وسمعنا يبدأ يطلب، يعني كل المبتدع في ديار مصر كله إن نظرت إلى كلامهم وتاريخهم يقول لك والله أنا خدت على العثيمين وخدت على الشيخ مغبر وخدت على الألباني وخدت على ابن باز، واخد بالك؟ طيب ما الذي أصابك وما الذي ذهب؟ لما تحولت هذا التحول العجيب؟ هؤلاء الذين سميتهم من أشد الناس محاربة للتحزب، ومن أشد الناس تقديرا واحتراما لولاة الأمور، ومن أشد الناس عذرا بالجهل لأهل السنة. ما الذي أصابك وما الذي حل بك؟ الجواب انقطع. انتبهوا هنا، يعني نريد أن نعتعظ ونعتبر، وكما قال ابن مسعود: والسعيد من وعظ به غيره، من اتعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره. تكون من الأول وإياك أن تكون من الثاني. مسألة الانقطاع بينك وبين إخوانك من أهل العلم الأكابر الذين تعلمت عليهم مهما شعرت أنك أصبحت أعلى كعبا منهم، ده طريق فشل، طريق فشل لمستجدات الحياة. أيضا إخواني، قال سلفنا الصالح: قيدوا العلم بالكتابة. طلب العلم دايما رايح درس علم، معه كتابه ومعه قلمه ومعه أوراق ليكتب ما يسمعه من المتكلم. أما أنك تجلس بدون كتاب، بدون ورقة، بدون قلم، لا، أنت كده محب. يعني إيه؟ أنت كما قال الرب عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، على مغنى من فوق، ولكن مش هي دي الغاية المنشودة. ده احنا نريد أن نتعلم، لأن المسؤولية عظيمة، وشريعة الإسلام على حد علم القصر ما مرت بمرحلة أحوج إلى تكاتف أبنائها مثل هذه المرحلة. يعني ولا يشكل عليك ما حدث من التطاري للديار الإسلامية، لا لا، كان موجود الجهابذة، كان موجود جبال العلم الذي ما وقف أمامهم مبتدع لحظة، سواء بقى في فتنة الكبرى، فتنة خلق القرآن الإمام أحمد، وما تلاها من الفتن في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ومن أجل هذا أكرمكم الله المتتبع للسيرة النبوية، ركزوا معايا في الكلام ده قوي، المتتبع للسيرة يجد أن العمل للإسلام يختلف باختلاف الزمن وباختلاف المكان. يبقى القضية مش قضية جهاد ولا قضية عبادة ولا قضية طلب علم ونشر، لا، كل هذه الأنواع وغيرها تسمى عند علماء الشريعة أنواع العمل لدين الإسلام. العلماء قالوا، وسأتيك بأمثلة، أي الأعمال يركز عليها العبد وينشغل بها ليخدم دينه؟ قال أهل العلم: بتختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان. الكيس الفطن الذي يعلم أن إسلامه يحتاج منه كيد فيفعل هذا الكيد، وبقى اللي هو يعني إيه، عياذا بالله، الذي لا يعي أهو عمال يشتغل وخلاص، ويأتي بأمور الإسلام يعني ما يحتاجها في هذا الوقت. ومن أجل هذا عند النسائي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول رضي الله عنه: ذهبت أنا ورفقة معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان في العهد المكي، وعبد الرحمن بن عوف من المتقدمين في الإسلام. يقول: ذهبت أنا ورفقة معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. كلام واضح؟ كنا على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بقتال، إنا لم نؤمر بقتال. يعني إيه؟ عبد الرحمن بن عوف أراد، هو على الشرك كان عزيزا، فلما أسلم تطاول الناس عليه، قالك لا، إحنا نستطيع أن نرد على هذا التطاول بكل ما أتينا، ولكن المرحلة دي لا يصلح فيها هذا التصرف. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نؤمر بقتال. انتبهوا يا أخوانا، الحماس للحق لا يسد مسد الفهم أبدا، والصبر على تحمل الأذى لا يقوم مقام العلم، يستحيل. وما أوتينا في بلدنا إلا من قبل الحماس الأجوف والحمية الكاذبة، أوتينا ووقع منا من وقع. إن لم نؤمر بقتال فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا. عشان كده ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد في المجلد الثالث لما بدأ ويتكلم عن الجهاد ذكر 13 نوعا من الجهاد، ثم قال: فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. 13 نوع، انتبهوا، لأن الخواء الفكري والضعف العلمي أدى بنا إلى التهلكة. ولما جاء الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، كلام ده كان بعد الفجر، فلما فرغت البيعة قال أحد الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا. قال: ارجعوا إلى رحالكم، لم نؤمر بقتال، لم نؤمر بقتال. بعد ذلك جاءت الهجرة وبدأت التشريعات تنزل، وبدأ اليهود وأعوانهم ينشرون الشبهات وينشرون الشهوات لزعزعة المسلمين عن دينهم. بدأ التصدي بالحجة والبيان والبرهان على صحة ما نقول. يبقى في مرحلة معينة عاوزين تربية على تحمل المشاق، مرحلة معينة نحتاج إلى أهل علم يذبون عن الشريعة ما يلصقه بها أهل الخبث. أما مسألة قتال على الدوام هذا ليس له وجود يا أخوانا. ومن أجل ذلك المتتبع للسيرة في العهد المكي والعهد المدني يجد أن أعداء الشريعة بغض النظر عن وصفه سلكوا مسالك لإضلال المسلمين عن دينهم، وأنا حصرتهم تقريبا 15 مسلك. المسالك دي إخوانا تستخدم الآن، الفرق الوحيد الشخوص، الشخوص بس. يعني كان في الصدر الأول النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وعبد الله بن سلول، واليهود يثيرون الشبهات. الوقت الحاضر الشخوص طيرت فقط، أما الكلام هو الكلام. يبقى أصبحنا في مرحلة من المراحل نحتاج فعلا إلى رسوخ في العلم، وإلا كيف انحرف المبتدعة وأصبحوا معولا في هدم جدار الأمة وتبعهم العامة والغوغاء. لما ما رسخ نفسه في طلب العلم وما كان أو ما انحاز إلى ركن متين، هذا ما حدث. وعليه أكرمكم الله لابد من دواعي أو من لوازم الكياسة والفطانة أن يعي المسلم أي الأشياء يحتاجها دينه في وقته الحاضر. دينك عاوز منك إيه؟ هل يا ترى يحتاج منك أن تكون من العباد الزهاد تدخل في مسجدك ومن مسجدك إلى عملك ولا تلقي بالا لما يحدث ويفعل في إسلامك؟ طيب هل يا ترى يحتاج إسلامك في وقت الحاضر أن تصيح وترفع عقيرتك: يسقط فلان يعيش فلان؟ هل يا ترى يحتاج إسلامك أن تنتمي إلى أفكار منحرفة وتبدأ تسلكون مسلك تغيير المنكر بالقوة دون مراعاة الضوابط؟ لازم أخواننا نفهم كم ده كويس، لازم. حتى يعني نبكي على البقية الباقية ونعيش في عز الأجل الذي قدره لنا ربنا عز وجل قبل أن يخلقنا. يبقى رجاء الله يبارك فيكم ناخد بالنا، والله عز وجل حماك عقل حتى توازن بين الأمور، وإن شاء الله احنا بإذن الله أنا مستمر وضربت أجلا لهذا المسجد لمدة سنة، يعني سنة إن شاء الله من هذا التاريخ لن أنقطع إن شاء الله عن الدرس إلا لوفاة ما دام يجلس معي في المجلس اثنان، لأنه ده الحديث خير الأصحاب ثلاثة، يبقى اثنين وأنا الثالث. وبعد السنة نبدأ نقيم هل يا ترى في ثمرة وفي استجابة ولا الجهد ليس منه فائدة. ديت يعني بعض المعلومات أردت أن أطرحها عليكم قبل الشروع في المقصود. أأمل إن شاء الله أن تؤخذ بمأخذ الجد. قبل أن نتكلم عن وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، اكتب ما يملى عليك. بالاستقراء وبالنظر إلى كلام العرب، بالاستقراء وبالنظر إلى كلام العرب، وجد العلماء أن كلام العرب ينقسم إلى قسمين. كلام العرب ينقسم إلى قسمين باعتبار التصديق والتكذيب. القسم الأول أخبار، والقسم الثاني إنشاء. وعليه بما أن القرآن والسنة من كلام العرب فلا يخرج أيضا عن هذين النوعين. يعني إيه الكلام ده يا مشايخ؟ يعني عندنا القرآن والسنة لهم الأصل، إما أن يكون من باب الأخبار وإما أن يكون من باب الإنشاء، ويترتب على ذلك وأنت تقرأ في وردك من القرآن أو في السنة لازم تراعي بسرعة هذا الذي تقرأه أم من الأخبار أم من الإنشاء. لما؟ لأنه إذا كان من الأخبار يترتب عليه أحكام، وإذا كان من الإنشاء يترتب عليه أحكام. واضح يا أخواني؟ طيب اكتب أولا ضابط الخبر. ضابط الأخبار، ضابط الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. ما يحتمل الصدق أو الكذب في ذاته بغض النظر عن المخبر. يعني أنا بتكلم أنا وأخينا فبدأ يتكلم معي بكلام، فقلت له أنا مصدقك، يبقى معنى ذلك أن الكلام الذي تكلم به من باب الإخبار. طيب أخونا بيتكلم معي بكلام، قلت له حاضر سأنفذ، يبقى ليس من باب الإخبار. يبقى خبر معناه الكلام نفسه، ينظر إليه العاقل والمستمع يقول من باب الأول ليه ممكن أصدق وممكن ألا أصدق. واضح يا إخوانا كده؟ يبقى الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته بغض النظر عن المين؟ عن المخبر. أنا ماليش دعوة باللي أخبرني، الذي أخبرني هذا لا أنظر إليه. أكتب عندك. وينقسم الخبر باعتبار من أخبر به إلى قسمين. القسم الأول خبر مصدره الخالق، وهذا لا يحتمل إلا الصدق بشرط أن يصح،
معايا شيخ؟ يبقى خبر أخبرنا به مين؟ الخالق عز وجل، ولكن بشرط أن إيه؟ أن يصح. ما واحد يقول لك قال الله كذا، فين يا ابني دي؟ هو قاله خلاص؟ لا، بشرط أن إيه؟ يصح، اللي هو بنسميها كما قال العلماء صحة القول إلى قائله. يبقى خبر من الخالق عز وجل هذا لا يحتمل إلا الصدق بشرط أن يصح. ومعنى كلمة بشرط أن يصح أي يصح سنده إلى قائله. القرآن طبعا مقطوع بتواتره، والأحاديث القدسية، أو أقصد بذلك أخبار من قبلنا، يعني أن يأتي الخبر من قبلنا منسوبا إلى الله كفي التوراة والإنجيل مثلا وفي أي كتب من كتب الأنبياء، بس يكون عندنا بالقواعد الشرعية أن هذا الخبر صح إلى الله عن الله عز وجل، خلاص لا يحتمل إلا الإيه؟ إلا الصدق. تفضل. لا، الأحاديث القدسية بتختلف عن القرآن لأن القرآن متواتر، أما الأحاديث القدسية فمنها من الأحاديث الضعيفة والموضوع. الله يكرمك يا شيخ حليم، احنا أتينا لنتدارس العلوم الشرعية. لا، أصل كده عملك شرايح جاي. طب وبعدين؟ ما ينفعش. الله يكرمك، الله يبارك لك يا وليد. فين المية اللي جايبها معاك؟ المية احنا جايبين معانا كل حاجة لك. الله يجزاك بخير. لا نريد منكم شيئا إلا الحضور بس. نزل يا أحمد، نزل تحت، نزل تحت يا أحمد، نزل تحت. اجلس شيخ حليم رشاوي، واكتبك الله يبارك لك. لو من فضلك ما تقومش ولا تسد ولا تترك كتابك، أهم شيء. نعم، كتب قدس عينيا جدا، ما فيش مشكلة خالص، موجودة إن شاء الله متوفرة بإذن الله. بس الله يبارك لكم، الشرط أن تحضر معنا الكتاب. يعني تاخد الكتاب وما تجيش لن أجعلك في حل أمام الله، هتقول أرد علينا بضاعته، ده شرط الوحيد يا أخوان. نرجع نقول يبقى عندنا خبر من الخالق عز وجل هذا لا يحتمل إلا الإيه؟ إلا الصدق. اكتب عندك، كتبت آخر شيء إيه؟ آخر شيء إيه؟ كتبت نعم أن يصح إلى الخالق سبحانه وتعالى. اكتب عندك، نعم اكتب عندك. والمعتقد في الأخبار، اكتب عندك، والمعتقد في الأخبار عن الله التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، والذي يؤدي إلى عمل الجوارح. التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، والذي يؤدي إلى عمل الجوارح. يعني التصديق الجازم الذي يؤدي إلى عمل الجوارح، هو ده التصديق المراد. يعني الله عز وجل أخبرنا بأن هناك يوم الفصل، لفصل بين الخلائق ومحاسبة كل آدمي وكل جني على ما قدم. يبقى ده خبر صدقت، ولكن تصديق زعمتم لم يؤثر في جوارحي ولم أعمل قط ليوم القيامة، ده مش تصديق يا اخوان، لا ينفع صاحبه أبدا. يبقى تصديق جازم لا يعتريه شك، يؤدي إلى إيه؟ إلى عمل الجوارح. ودي مسألة مهمة جدا حتى لا تسقط في الإرجاء وأنت لا تشعر. تصديق جازم يؤدي إلى عمل الجوارح. تفضل. لا يسمى تصديقا، يسمى معرفة فقط. معي أخي فضل. لذلك تأمل قوله تعالى فلما أسلما وتلّه للجبين، مظبوط، وناديناه أن يا إبراهيم قد أحسنت صدقت الرؤيا، فما أثبت له الصدق إلا بعد أن عمل. انتبهوا لي كويس. فلما أسلما اللي هو نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل، صح؟
حضرتك ذكرت للشيخ ولاد
أن ده
من
باب المعرفة،
ما
حضرتك
من باب
المعرفة،
فرق بين المعرفة والعلم.
يعني هو لعل اللفظ
لا
وانا اثبتت لي صفه معرفه دلوقتي، وانا برضه بقول لك انا اثبتت لي صفه معرفه، فلماذا تقاولني ما لم اقل؟
بقول لحضرتك انا بقول يعني ايه المعرفه، حضرتك ذكرت في قدم التصديق المعرفه مش علم، بقول المعرفه ادنى من العلم، فبقول لك وضحنا الفرق.
حاضر. يبقى الله عز وجل وصف نبيه ابراهيم بالصدق بعد ان صدر عمل من الجوارح بناء على الرؤيه. فلما أسلم الاثنين وتله للجبين أي إبراهيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن التصديق الذي يندي صاحبه هو الذي يؤدي إلى عمل الجوارح، أما تصديق بغير عمل فهذا لا فائدة منه ولا يغني عن العبد شيئا من عذاب الله عز وجل. أخونا يتكلم عن المعرفة والعلم، العلم بيكون بدايته أو قبله جهل، أما المعرفة يكون قبلها علم ولكنه نسي فذكرناه فعرفه. معايا أخي الفضل؟
زوجتي بارك الله فيك، يتبعك ولا تبع الأخ؟ ما هو اللي عمله؟ أنا سكين ما أدري ما تكلمش خلاص. انتبه يا مشايخ حتى نستوعب أصول ديننا كما ينبغي، لأن الخلط في هذه الأشياء يوقعك في فكر منحرف وأنت لا تشعر. يبقى أنا عندي صدق أو تصديق، هذا التصديق ما أثر في الجوارح قط، خلاص لا ينفع صاحبه بأي حال من الأحوال. طيب تصديق أدى إلى عمل الجوارح، خلاص هو الذي ينفعه، كون ان الجوارح عملت عملا معينا وتركت وتركت وعملت دي طبيعة الانسان يزل ثم يرجع. القسم الثاني باعتبار تقسيم الاخبار باعتبار المصدر، خبر من مخلوق، خبر من مخلوق، وهذا ينقسم الى قسمين، اما ان يكون نبي ورسول واما ان يكون غير ذلك، وإما أن يكون غير ذلك. فإذا كان الخبر من النبي أو الرسول فحكمه كحكم الخبر من الله عز وجل، فإذا كان الخبر من النبي أو الرسول فحكمه كحكم الخبر من الله عز وجل بشرط أن يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صديق برضو خدم، إذا كان بلاغ عن الله عز وجل أنت بكنا صلى الله عليه وسلم يخبر خبر أخبار الدنيا ليس من أخبار الرسالة، ثم لا يقر عليه بعد ذلك سيدنا وسلم أهل الصحابة الشيس اللي هو البلح كان زي كده وأخبرنه لا يؤمن شيئكم ما نزل، فقال ما كان من أمر دينكم فإلي وما كان أمر دنياكم فأنت ما أعلم شو.
طيب الله يجزاك بالخير، أرجو أن لا تعجل، أن الأمور مختلطة عندك وده ما ينفعش، تعجلش. تفضل.
بعد الدرس
يعني أسئلة وكده نقشة
بعد الدرس،
يعني ما يجراش حاجة، لا يعني برضو الله يجزاك بالخير اصبر حتى تنجل معايا مشايخ. يبقى إذن الخبر عن الله عز وجل حكمه واضح، والخبر عن الرسول أو عن النبي حكمه الشرعي كحكم الخبر عن الله عز وجل. في ماذا؟ في وجوب التصديق وعدم الشك بحال من الأحوال، وأيضا تصديق يؤدي إلى العمل. أدي معنى كلمة الخبر عن الله عن الرسول كالخبر عن الله عز وجل. ولكن العلماء فرقوا بين الأخبار الواردة عن الله والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار وصولها إلينا، إلى أخبار متواترة وأخبار غير متواترة. فالإجماع منعقد على أن القرآن كله متواتر، نقله الجمع الغفير عن الجمع الغفير العد الضابط من أول سد إلى منتهى، جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب كما قال الجمع شراح الحديث واحد بلد. أما الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتواتر وفيها إيه؟ غير المتواتر. وهذا التفريق يتولد منه مسألة، وهي حكم من أنكر خبرا عن الله أو عن رسول الله، أنكره أو جحده بإجماع يكفر إذا كان الخبر عن الله لأنه متواتر، وكذلك إذا كان الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وأنكره حكم من أنكر القرآن. أما أخبار الأحاد فوقع النزاع فيها بين أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مبتدع ضال يخشى عليه من المروق من الملة. ده بين أخوانا تقسيم الأخبار باعتبار مصدره، خبر عن الله، خبر عن الخالق عن المخلوق، المخلوق اللي هو إما أن يكون نبي وإما أن يكون رسول. القسم الثاني
اللي هو خبر عن غير نبي ولا رسول. القسم الثاني من التقسيم الأولى، خبر عن غير الله وعن غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل الصدق والكذب باعتبار من أخبر، وهذا يحتمل الصدق والكذب باعتبار من أخبر. يعني من الذي أخبرنا بهذا الخبر؟ والله يا أبو هريرة، أو مثلا سعيد بن المسيب، أو عمر بن عبد العزيز، أو خالد، غير ذلك. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل، انتبهوا لهذه القاعدة حتى تتضح لديك الأمور، اجمع العلماء على أن الله عز وجل عصم الصحابة من تعمد الكذب على رسول الله، أو من تعمد الابتداع في دين الله. ده أصل ما منحدش عنه. أجمع العلماء على أن الله عز وجل عصم الصحابة، انتبه، من تعمد الكذب. أما يخطأ وارد، أو اللي يقولوا عليه وهم الراوي، من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من تعمد الابتداع في دين الله. ووجه ذلك أنهم نقلة الدين، فلو جوزنا الكذب عليهم أو الابتداع لتطرق الطعن إلى الدين جملة وتفصيلا. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ كان ده هنعوزه قدام، أحبالك هنعوزه، إن الصحابة عصمهم ربنا من تعمد الكذب. يبقى الحديث رواه الصحابي ورواه عنه الرواه وتلقاه العلماء السابقون بالقبول، ما ينفعش صبي أحمق يجي يطعن في الراوي ويقول الراوي ده كذاب لا يعي بما يقول، ويقول ده راجل ده هم حملة علم ولا يفقهون ما يحملون. لا، دي أمور عندنا يعني إيه، مفرق طرق، إما هذا وإما ذاك، ما فيش فيها بين بين. وكذلك الابتداع في دين الله، عصمهم ربنا عز وجل من البدعة، تعمد البدعة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي به، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلو تطرق احتمالية الابتداع في الدين من قبلهم لتطرق الطعن إلى الدين. واضح يا أخوان؟ دي تقسيم الأخبار، اكتب عندك. وتنقسم الأخبار باعتبار احتمالية الصدق والكذب فيها إلى الأقسام الآتية. يبقى احنا قسمنا الأخبار باعتبار المصدر، يعني من الذي أخبرك. بنقسمها تاني باعتبار احتمالية الصدق والكذب فيها. دايما كده القاعدة العامة عند أهل العلم إن أي تقسيم لأي شيء لابد أن تكون باعتبار، لازم. قسمت بغير اعتبار دخلت منك في العلم، يبقى لابد أن أقسم باعتبار. فإحنا قسمنا الخبر باعتبار من الذي أخبرك، خالق أو مخلوق، المخلوق قسمين. هنقسم الخبر باعتبار احتمالية الصدق أو الكذب. اكتب عندك القسم الأول ما لا يحتمل إلا الصدق، ما لا يحتمل إلا الصدق، وهو الأخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر عن الله وعن رسول الله لا يحتمل إلا الصدق، طبعا بالشرط القيد اللي احنا قلناه، أن يصح الخبر إلى من؟ إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثاني ما لا يحتمل إلا الكذب، ما لا يحتمل إلا الكذب، وهو الخبر المخالف للشرع أو المخالف للعقل، مخالف للشرع والمخالف للعقل. القسم الثالث ما يحتمل الصدق أو الكذب، ما يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا ينظر فيه إلى من أخبر، اللي هو بقى شغلانة علماء الحديث. وهذا ينظر فيه إلى من أخبر، من الذي أخبر بهذا النص؟ مثلا الواقدي معروف، العلماء قالوا متروك. من الذي أخبر فلان اختلط بعد أن كبر، إلى غير ذلك ما هو معلوم في علم الإيه، في علم المصطلح. أفحى يا إخواننا المعلومات دي لثوابت، ثوابت إياك أن تحيد عنها. القسم الثاني يبقى احنا عرفنا دلوقتي الأخبار وتقسيمتها وما الواجب علينا تجاه الأخبار. أيضا قبل أن أتركها وانتقل لغيرها، الأخبار عن الله عز وجل أو عن رسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا التصديق وإن لم يستوعبها العقل، وإن لم يستوعبها العقل. لما؟ وده سيأتينا بالتفصيل في ثنايا الكتاب. العقل يا أخوانا مداركه محدودة، يعني يدرك الشيء ولا يدرك كل الأشياء. فممكن تسمع الخبر العقل لا يستوعبه، سواء استوعبه العقل أو لم يستوعبه، لا بد من التصديق الذي يؤدي إلى العمل. عشان كده في قاعدة قعدها العلماء وقالوا إيه، والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. كويس، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، يعني العقل يحتار. يعني أخانا سمع الخبر قالك إزاي، احتار، لأن عقلك محدود. أما أنك تحيله هنا دخلنا في الخطأ. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وهنا من حقك تحتار. يعني حديث بقى حديث جابر حديث الإمام أحمد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يخفق الطير 700 سنة. إزاي وتبحلق عينك وتبغر فاهك؟ القضية مش إشكال خاص، يحتار. أما أنه يحيل ودي تركز عليها، لأن لما خفيت هذه القاعدة أو يعني تناساها بعض الأنجاس أعزكم الله بدأوا يطعنون في عذاب القبر. وما الذي يضيرك في عذاب القبر؟ وما الذي يزعجك أنك مررت على القبور وما رأيت فيها شيئا وما سمعت منها؟ ما احنا عندنا النص من رحمة ربنا عز وجل بنا أن منعنا أن نسمع عذاب القبر. لولا ألا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، حديث في السنة وسنده وحسن. يبقى بناء على هذا تأتي الشريعة بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. كتبت القاعدة، اكتب عندك. وبالاستقراء أيضا قبل أن ننتقل إلى التقسيم الثاني، وبالاستقراء أيضا وجد العلماء أن مصادر العلوم على وجه الأرض لا تخرج عن مصدرين اثنين. أن مصادر العلوم على وجه الأرض لا تخرج عن مصدرين اثنين، يعني أي علم على وجه الأرض حتى علم السحر كل هذه العلوم مصدرها اثنين. المصدر الأول اكتب نقل مصدق. المصدر الثاني استدلال محقق، وهو ما يسمى بالعلم التجريبي. ما يسمى بالعلم التجريبي ليه التجارب بقى بتوع الخرسانة بتوع الكيمياء بتوع الأدوية واخد بالك بتوع الطب دي اللي هو الاستدلال المحقق. نقل المصدق وإيه واستدلال المحقق. كل العلوم على وجه الأرض لا تخرج عن هذين النوعين. يعني يأتيني علم نقل مصدق في جزئية معينة في بدن الآدمي ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، خلاص نقل مصدق. يبقى المحيض أذن وإتيان المرأة في حيضها أذن، معلومة انتهى. جاء العلم التجريبي وقال لك لا ده احنا حللنا وعملنا وما فيش أذى، والله علمكم لا يعادل بعرة في هذا المقام. يبقى نقل مصدق واستدلال الايه واستدلال محقق. الاستدلال المحقق يعتريه الخطأ لأنه من صنع البشر. استدلال محقق، عملنا تجربة، دخلنا معمل الكيمياء وجبنا شوية أحماض وشوية كيماويات وكلام طلع حاجة معينة، احتمالية الخطأ عليها واردة ولو 10%. دي لازم نعرف ليه، لأنها وليدة من صنع البشر
وما كان من صنع البشر باستثناء الأنبياء فاحتمالية الخطأ عليه وارد. واضح يا اخواننا كده؟ بعد ذلك القسم الثاني من أقسام الكلام اللي هو الإنشاء. الإنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وهو أنواع. منها الأمر والنهي والنداء والتعجب والاستفهام ونحوه. الإنشاء ضابطه ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ومنه الأمر والنهي والنداء والاستفهام والتعجب ونحوه. وبناء على ذلك وإحنا بنقرأ بقى في النصوص، في وردك في القرآن بتقرأ في السنة كلام العرب ما يخرجش عن دول. يبقى لما يخبرنا ربنا، لما يقول المولى عز وجل في القرآن: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خبرك الخبر، أخبرنا ربنا في وقت من الأوقات قال نبيه موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يبقى هذا الكلام بالنسبة لنا نحن من باب الإخبار صح، وبالنسبة لبني إسرائيل من خوطبوا بالأمر من باب الإيه؟ الإنشاء اللي هو الإيه؟ الأوامر. كويس هنا كده. طيب المعتقد بقى في مسألة الإنشاء اللي هو الأمر والنهي، وجوب الامتثال للمأمور بالفعل وللمنهي عنه بالبعد. المعتقد في الأوامر والنواهي الأوامر بالامتثال والمنهيات أو المحظورات بالبعد. اكتب عندك: القاعدة في امتثال المأمور واجتناب المحظور. القاعدة في امتثال المأمور واجتناب المحظور. من أول السطر: روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هنا في قبل ما أملي عليكم مسالك أهل العلم في كتابة النصوص للاستدلال، لهم مسلكين: يكتب النص كاملا ويأخذ منه محل الشاهد. المسلك الثاني يأتي بمحل الشاهد فقط. يعني مثلا أنا أريد أن أستدل بآية من القرآن على جزئية معينة، الآية طويلة وأنا أستدل من الآية بجزئية واحدة، فبعض العلم يأتي بالموطن الاستدلال فقط، والبعض الآخر يكتب الآية كلها. يعني: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. فيها قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فأنا أريد أن أستدل على حرمتي أن تضرب المرأة برجلها الأرض ليسمع الناس صوت النعل أو صوت الخلخال فينظرون إليه، فأستدل أخذ الشاهد فقط. بعض أهل العلم يذكرون النص كاملا، هذا مسلك وهذا مسلك، مفهوم؟ اكتب عندك: روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أعادها الرجل ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ف
فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. محل الشاهد الجزء الأخير بس اللي هو إيه؟ إذا أمرتكم بأمر أو بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. القاعدة إيه بقى في امتثال المأمور والبعد عن المحظور؟ القاعدة يا أخوانا هي أن امتثال المأمور منوط بالاستطاعة. امتثال المأمور منوط أي معلق بالاستطاعة، يعني صم لا أستطيع، سقط عنك الصوم وتطعم. طيب حد بيت الله الحرام، لا أستطيع سقط عنك. أخرج وجاهد مع القوم، عاجز سقط عنك. يبقى فعل المأمور منوط بإيه؟ بالاستطاعة. أو الدليل فأتوا منه ما استطعتم. وطبعا عدم الاستطاعة ليست مطلقة لكل من يشتهي أن يقول لا أستطيع، لا، ده في ضوابط وضعتها الشريعة من خلالها نعرف أن هذا مستطيع أو غير مستطيع. عشان كده في عبادات معينة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال طالما أداة التكليف فيه قائمة، وهي الصلاة، هذا لا تسقط عنه بأي حال من الأحوال. عقله موجود خلاص يصلي، عجز عن كتوة 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 خلاص يصلي. طيب يبقى الأمر بالفعل المأمور منوط بالاستطاعة، اكتب عندك. وأما ترك المحظور فغير منوط باستطاعة وعليه. وعليه فمن ادعى أنه لا يستطيع ترك محظور، فمن ادعى أنه لا يستطيع ترك محظور فهو كاذب ويأثم لفعله. فمن ادعى أنه لا يستطيع ترك محظور فهو كاذب ويأثم بفعله. هذا الفرق بين الاثنين يا اخوان. يبقى لا أستطيع، لا. طيب لا تستطيع ترك كذا وكذا وكذا، أنت كاذب في دعواك وتأثم بالفعل. طيب لا تستطيع أن تفعل مأمور، الله عز وجل أعلم بعذرك، وعند الله عز وجل تلتقي الخصوم. واضح يا إخوان الأمور دي؟ ترك المأمور اكتب عندك أيضا. وعلى الجملة فترك المأمور أعظم أجرا عند الله من فعل المحظور. وعلى الجملة ففعل المأمور أعظم أجرا، عفوا، ففعل المأمور أعظم أجرا عند الله من ترك المحظور. هذا على الإجمال وليس على التفصيل. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.